نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من الحلقات التعليمية التي تساعدك على فهم أمثال السيد المسيح وتعليمها للآخرين، وسوف نستعين ببعض الخطوات لدراسة هذه الأمثال وتحليلها، ويمكن تلخيص هذه الخطوات على النحو التالي: أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. المثل الذي سندرسه اليوم هو مثل الزارع الذي ضربه السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 23، كما أنه ورد في إنجيل مرقس الأصحاح 4 من الآية 23، وإنجيل لوقا الأصحاح 8 من الآية 14. ويجدر التنويه هنا إلى أن هذا المثل يرد في سياق مجموعة من الأمثال التي تتحدث عن كلمة الله في ملكوت الله. كانت أمثال السيد المسيح قصصاً بسيطة تنطوي على معنى سماوي عميق، وبالتالي فإن كل مثل هو قصة سردها يسوع لتوصيل حقيقة روحية ما. وقد استخدم يسوع الأشياء المألوفة لدى الناس لتسليط الضوء على أسرار ملكوت الله، وذلك أيضاً لمواجهة الناس بحالتهم وحاجتهم للتجديد. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 9، يقول: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف، لكن قبل ذلك يجب علينا أن ندرك أن يسوع سرد هذا المثل بلغة مجازية، أي باستخدام التشبيهات، وبالتالي فإن معنى المثل يعتمد على هذا المعنى المجازي. لذلك سوف نبدأ بدراسة كلمات هذا المثل والمعلومات الثقافية والتاريخية المتعلقة به. كان المزارعون في ذلك الوقت يبذرون البذور بأيديهم، وأثناء قيامهم بذلك كان جزء من هذه البذور يسقط منهم على الطريق الذي يسيرون عليه، وكانت الحبوب المتساقطة على هذا الطريق تبقى ظاهرة للعيان لأن تربة الطريق قاسية بسبب الأقدام الكثيرة التي تدوسه. لهذا كانت الطيور تأتي وتلتقط هذه الحبوب على الفور. ومن الشائع في أرض فلسطين والدول المجاورة أن نرى أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية تقع فوق طبقات من الصخور مما يعيق امتداد الجذور إلى العمق. لذلك كانت بعض النباتات تنمو قليلا ثم ما تلبث أن تموت سريعا بسبب أشعة الشمس الحارقة، وكانت بعض الحبوب تسقط بين الأشواك، وحيث أن الأشواك والأعشاب الضارة تنمو أسرع من الحبوب العادية فإنها تمنع وصول الماء وأشعة الشمس إلى هذه الحبوب فتتسبب في موتها في النهاية. وعلى أي حال فإن بعض الحبوب تسقط في التربة الجيدة، والتربة الجيدة تختلف تماما عن الطريق الذي تدوسه الأقدام، وعن التربة غير العميقة، وعن الأرض المليئة بالأشواك والأعشاب الضارة. فالتربة الجيدة خصبة وتعطي ثمرا كثيرا، فبعضها يعطي 100 ضعف وبعضها 60 وبعضها 30. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية في دراسة هذا المثل، ألا وهي فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. قد تتألف القرينة من خلفية المثل وشرحه أو تطبيقه، والمقصود بخلفية المثل هو المناسبة التي قيل فيها أو الظروف المحيطة بضرب المثل، وغالبا ما نجد خلفية المثل قبل المثل نفسه. أما تفسير المثل فيأتي بعد المثل. وفي مثل الزارع نجد أن خلفية المثل متضمنة في الآيات من الأولى وحتى الثانية، ثم من العاشرة وحتى 17، ويأتي المثل نفسه في الآيات من الثالثة وحتى 9، ثم يأتي تفسيره أو تطبيقه في الآيات من 18 وحتى 23. فلنحاول معا أن نصف خلفية مثل الزارع. لقد ضرب يسوع هذا المثل وهو جالس في قارب، وإذا رجعنا إلى الأصحاح 13 من إنجيل متى سوف نجد أن يسوع ضرب 7 أمثال في هذا الأصحاح. وعلى الرغم من وجود أشخاص آمنوا بيسوع وقبلوا تعاليمه في ذلك الوقت، كان هناك أيضا أشخاص عارضوه وقسوا قلوبهم ورفضوا كل ما قاله. وكما ذكرنا قبل قليل فإن المثل هو قصة عادية تنطوي على معنى سماوي عميق، ولكي نفهم أي مثل يجب علينا أن نفهم كلا المعنيين الدنيوي والسماوي. وقد كان الأشخاص الذين تجاوبوا مع يسوع يفهمون المعنى السماوي لأمثاله، أما الأشخاص الذين رفضوه ورفضوا تعاليمه فقد كانت أمثاله ألغازا محيرة لهم. بعد أن ضرب يسوع هذا المثل تقدم إليه تلاميذه وسألوه: لماذا تكلم الناس بأمثال؟ فأجابهم يسوع قائلا: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعط. وهذا يقودنا إلى سؤالين مهمين: الأول، ما هو ملكوت الله؟ والثاني، ما هي أسرار ملكوت الله؟ ملكوت الله هو ملك الله وسيادته على قلوب الناس وحياتهم، ويظهر هذا الملكوت بصورة جلية من خلال خلاص هؤلاء الناس واتحادهم معا ككنيسة على الأرض، كما أن هذا الملكوت سيظهر جليا من خلال خلاصهم الأبدي وتأسيس السماء والأرض الجديدتين. وماذا عن أسرار ملكوت الله؟ حين نسمع كلمة سر غالبا ما نفكر بأنه شيء لا نعرفه ولا يمكننا معرفته، لكن عندما ترد كلمة سر في الكتاب المقدس فغالبا ما تعني حقيقة معلنة أو سرا معلن. وبالتالي فإن أسرار ملكوت الله هي الأشياء التي أعلنها الله الآب لنا من خلال يسوع المسيح، وهذه الأسرار تكشف لنا من هو الله وما هي خطته لحياتنا، وهي أيضا الرسالة بأن يسوع قد مات عن خطايانا لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ويمكن القول إن أسرار ملكوت الله هي رسالة العهد الجديد بأكمله. لكن لماذا قال يسوع إن معرفة أسرار ملكوت الله لم تعطى إلا للتلاميذ وليس لغير المؤمنين؟ قد يبدو هذا ظلما في نظرنا، لكن يسوع لا يكشف أسرار الملكوت هذه، أي أسرار رسالة العهد الجديد، لأي شخص. فرغم أن الكثيرين سمعوا رسالة الإنجيل، إلا أن البعض اختاروا أن يقسوا قلوبهم وأن يديروا ظهورهم لله ولكلمته. لهذا فقد اقتبس يسوع من سفر النبي إشعياء من الأصحاح الأول في الآية الثانية وحتى الرابعة، الذي قال إن بني إسرائيل تمردوا على الله ولم يعرفوا خالقهم وسيدهم ولم يطيعوا كلمة الله، وبسبب شرورهم وفسادهم فإن دينونة الله ستأتي لا محالة، حسب ما ورد في سفر إشعياء الأصحاح السادس من الآية التاسعة وحتى العاشرة، حيث يقول الله للنبي إشعياء: اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. وهذا يرينا أن بني إسرائيل اختاروا بإرادتهم أن يقسوا قلوبهم وأن يديروا ظهورهم لله، فقد رأى بنو إسرائيل الكثير من المعجزات تحدث أمام أعينهم حين خرجوا من أرض مصر، لكنهم لم يؤمنوا بالله كما ينبغي، لهذا فقد طمس الله عيونهم أكثر فأكثر، كما أنهم سمعوا بآذانهم كلمة الله والوصايا العشر وكلمات الأنبياء، لكنهم لم يطيعوا الله، لذلك فقد ثقل الله آذانهم أكثر فأكثر. بعبارة أخرى، فقد عاقبهم الله بأن سمح لهم بأن يسيروا في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم، وقد حصدوا ما زرعوه بالفعل، فقد قسوا قلوبهم تجاه الله فلم يعودوا قادرين على التوبة والرجوع إليه. لهذا فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الثالث والآية الخامسة عشرة يحذرنا قائلا: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. والآن نأتي إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. فيسوع لم يقصد أن يضفي معنى روحيا على كل كلمة في أمثاله، لهذا فإن التفاصيل المهمة وذات الصلة هي تلك التي تدعم الرسالة الرئيسية للمثل. وهذا يعني أنه لا حاجة لنا لأن نبحث عن معان روحية لكل كلمة أو عبارة أو جملة في المثل الذي ندرسه. إذن ما هي التفاصيل المهمة في مثل الزارع؟ لقد قدم يسوع تفسيرا للكلمات المهمة في هذا المثل، فالبذرة تشير إلى كلمة الله أو رسالة الملكوت، والأرض تشير إلى قلب الإنسان، والأنواع المختلفة من الأرض تشير إلى أحوال قلب الإنسان أو مواقفه المختلفة من كلمة الله، فحالة قلب الإنسان هي التي تحدد تأثير كلمة الله على حياته. ورغم أن يسوع لا يخبرنا هنا من هو الزارع، إلا أننا نرى في أمثال أخرى أن الزارع يمكن أن يكون الله نفسه أو المؤمن المسيحي الذي يقوم بتوصيل رسالة الخلاص للآخرين. وهذا يرينا أن يسوع لم يركز هنا على الزارع بقدر ما ركز على ردود الفعل المختلفة التي يبديها الناس تجاه كلمة الله، أو على ردود الفعل المختلفة التي يبديها الشخص نفسه تجاه كلمة الله في فترات مختلفة من حياته. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. غالباً ما نجد الرسالة الرئيسية للمثل في تفسير المثل أو تطبيقه، فمن خلال ما يقوله يسوع نفسه عن تفسير كل مثل أو من خلال طريقته في تطبيق المثل على السامعين يمكننا أن نعرف الرسالة الرئيسية للمثل. وغالباً ما يشتمل كل مثل على درس واحد أو نقطة جوهرية واحدة. لذلك بدلاً من محاولة العثور على حقائق روحية في كل كلمة أو عبارة وردت في المثل، سوف نركز على معرفة الرسالة الرئيسية للمثل. وقد رأينا أثناء دراستنا لمثل الزارع أنه يعلم عن كلمة الله في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي أن موقف قلب الإنسان هو الذي يحدد تجاوبه مع كلمة الله، وطريقة تجاوب الإنسان مع كلمة الله هي التي تحدد مصيره الأبدي. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فبعض الأمثال تشبه أمثالاً أخرى ويمكن مقارنتها بها، كما أن الحق المعلن في الأمثال له ما يشبهه في آيات الكتاب المقدس. لذلك حاول أن تعثر على أهم الشواهد الكتابية التي تساعدك على تفسير المثل. فأفضل طريقة لتفسير أمثال المسيح هي من خلال مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فمثلا في مثل الزارع نرى أن التركيز ينصب على تجاوب الإنسان مع كلمة الله. أما في إنجيل لوقا في الأصحاح السادس من الآية 47 وحتى 49 نرى أن التركيز ينصب على أهمية تطبيق تعاليم المسيح. وفي مثل الزارع نرى أن الشيطان يخطف كلمة الله. أما في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 24 وحتى 30 فإن الشيطان يزرع الزوان في وسط الحنطة. كذلك فإن مثل الزارع يركز على مسؤولية الإنسان في التجاوب مع كلمة الله. أما الآيات من 26 وحتى 29 في الأصحاح الرابع من إنجيل مرقس فتركز على مسؤولية الله وما يقوم به من أجل امتداد ملكوته. نصل الآن إلى الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل، ألا وهي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. الرسالة الرئيسية للمثل هي أن المصير الأبدي للإنسان يعتمد على طريقة تجاوبه مع كلمة الله، وطريقة تجاوب الإنسان مع كلمة الله تعتمد على حال قلبه أو على موقفه القلبي من كلمة الله. وبالطبع فإن كل إنسان مسؤول عن الكيفية التي يتجاوب بها مع كلمة الله حال سماعه أو قراءته لها. وفيما يلي أهم التعاليم الرئيسية في هذا المثل. أولاً، الإنسان مسؤول عن قبوله أو عدم قبوله لكلمة الله حال سماعه أو قراءته لها. لهذا يجب على الإنسان ألا يماطل وألا يؤجل وألا يتردد في قبول كلمة الله لئلا يأتي إبليس ويخطف الكلمة من قلبه. فإبليس عدو لدود لكل إنسان على هذه الأرض. ثانياً، يجب علينا ألا نقبل كلمة الله بدافع التأثر العاطفي السطحي. فإذا كان قبولنا لكلمة الله سطحياً، فهذا يعني أننا سندير ظهورنا لله عند أول تجربة أو محنة نتعرض لها. ثالثاً، يجب علينا أن نحافظ على طهارة قلوبنا، فكما أن الأشواك تخنق النباتات وقد تؤدي إلى موتها في النهاية، فإن الخطية وهموم الحياة وشهوات العالم يمكن أن تخنق كلمة الله في قلوبنا. لذلك لنحرص على تطهير قلوبنا أمام الله دائما لكي ننمو في الإيمان ونكون مثمرين. رابعا، فهمنا لكلمة الله وتطبيقنا لها في حياتنا الشخصية يجعلنا مثمرين في شخصياتنا وحياتنا وخدمتنا، ويعتمد مقدار هذا الثمر على عوامل كثيرة مثل أمانتنا ومثابرتنا وتواضعنا وطاعتنا لله ولكلمته. لذلك لنحرص على أن تكون قلوبنا أرضا خصبة لاستقبال كلمة الله. ونجد هذه التعاليم الرئيسية واضحة في تفسير يسوع لهذا المثل، حيث يقول في الآيات من 18 وحتى 23 من الأصحاح 13 من إنجيل متى، يقول: فاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هذا هو المزروع على الطريق، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. ويمكننا عزيزي المستمع أن ندرك الأهمية البالغة لهذا المثل من خلال ما قاله يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 4:13، يقول: أما تعلمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ هذا يرينا أن مثل الزارع هو المفتاح لفهم الأمثال الأخرى. لماذا؟ لأن حالة قلب الإنسان هي التي تحدد كيفية تجاوبه لا مع أمثال المسيح فحسب، بل وأيضا مع كلمة الله بأكملها. وحيث أن طريقة تجاوبنا مع كلمة الله هي التي تحدد مصيرنا الأبدي، فإننا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 4:23، يقول: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. وكيف يمكن للإنسان أن يحفظ قلبه؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في سفر الأمثال الأصحاح 23:26، يقول: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. إذن الطريقة الصحيحة لحفظ قلوبنا وللتجاوب مع كلمة الله تجاوبا سليما هي أن نسلم قلوبنا وحياتنا للرب يسوع المسيح الذي أحبنا إلى المنتهى والذي مات لأجلنا. في الحلقة التعليمية القادمة عزيزي المستمع سوف ندرس معا مثل الكرامين، لذلك أرجو أن تقرأ هذا المثل كما ورد في الآيات من 33 وحتى 41 من الأصحاح 21 من إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
سود عليها نفسي إليك تلجو، دوما إليك أشدو، في كل يوم جديد حبي إليك يزيد، في كل يوم جديد حبي إليك يزيد، بنورك النور أرى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة، صد عليها بالرضا يا غاية المنى، صد عليها بالرضا يا غاية المنى. خوف المريرة تجلو، والعمر معك يحلو، أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد، أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. فامكث معي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.